اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديهم واقتفى أثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه حلقة مباركة من برنامجنا ذي العنوان الدائم أهل البقيع. لقاؤنا اليوم يتحدث عن امرأة كانت وثيقة الصلة بحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد يبدو في خلدك أنها خديجة، لكن الأمر ليس كذلك، فخديجة لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بلغ 25، وسودة لم تعرفه إلا بعد 50 من عمره تقريبا، وعائشة رضي الله عنها عرفته وهو يتردد على بيت أبيها، ثم عرفته زوجا بعد هجرته، وكذلك سائر النساء. أما هذه المرأة فالتصقت حياتها بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن مات. إنها أم أيمن بركة الحبشية. أم أيمن ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فأبوه عبد الله مات وخلف بعض الأشياء لنبينا صلى الله عليه وسلم. مما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه هذه المرأة المباركة الطيبة الطاهرة أم أيمن بركة الحبشية. يحق لأهل الحبشة كلهم أن يفتخروا بأن أم أيمن منهم. ثدياها التقمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجت رجلا يقال له عبيدة ابن الحارث، فأنجبت منه أيمن. وقد يكون أيمن هذا غير مشهور في الناس، لكنه كان صحابيا جليلا مات شهيدا في يوم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة أعتق أم أيمن. أم أيمن هذه كانت من أوائل من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام نال شرف رضاعته ثلاثة: أمه آمنة بنت وهب، وأم أيمن بركة الحبشية، وحليمة السعدية. فأم أيمن رزقت شرف أنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تعلم كيف ستكون المشاعر نحو امرأة في قلب امرأة رزقت يتيما أول الأمر، تحتضنه، مسؤولة عنه، وأبوه كان سيدا لها، ثم أرضعته فاشتدت العلاقة، ثم رأت هذا الذي أرضعته يكفي أنه مات أبوه تموت أمه، فتجد في نفسها حنانا دافقا نحوه، ثم رأته يشب ويكبر، ثم إذا بالوحي يأتيه ويبعث، فترى جلال النبوة في عينيه وهي التي أرضعته صغيرا. ثم يشير صلى الله عليه وسلم على زيد مولاها يتزوجها، فيتزوجها زيد، فتنجب من زيد أسامة، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، ويحب زوجها زيدا، ويحب ابنها أسامة، فيصبح أسامة وأبوه زيد من أحب الخلق إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فزيد الحب وأسامة الحب ابن الحب رضوان الله تعالى عليهما. هذه المرأة رغم هذه المشاعر الفياضة أدركت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها أبو بكر وعمر وقد مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوجداها تبكي، فأخذ يخففان عنها، فقالت وتأمل جوابها: والله إني لأعلم أن ما أعده الله لرسوله خير مما له عندنا. فهي تعلم رفيع المقام وجليل المكانة لرسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربه، لكنها تقول بعد ذلك: لكنني أبكي لانقطاع وحي السماء، أبكي لانقطاع الوحي، فالدين كامل ولا وحي ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة الصالحة أدركت أن الوحي حياة للقلوب. على ذلك مما ينبغي أن نقتبسه من سنة حياتها أن نفقه ونعلم أن من أراد حياة لقلبه فعليه بالوحي، عليه بالمشكاتين، عليه بالقرآن، وعليه بالسنة. فوحي السماء الذي كان ينزل به جبريل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم كان حياة حقة للناس يومئذ، وقد صدق، والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل شأنه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالوحي زينة في الأرض كما النجوم زينة في السماء. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقارن جل وعلا بين النجوم التي هي زينة في السماء وبين الوحي الذي فيه حياة القلوب وزينة في الناس. يقول حسان: بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد. فعلى تلك الحجرات كان ينزل وحي السماء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الوحي لما انقطع شعرت أم أيمن وعرفت ما معنى انقطاع الوحي فأخذت تبكي، فلم يزد الصديق والفاروق إلا أن يبكي معها رضوان الله تعالى عليها وعليهما. عاشت ما شاء الله لها أن تعيش، حتى كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه في تلك الخلافة المباركة، ماتت أم أيمن بركة الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملت على أعناق الرجال مستورة محفي بها أو محتفا بها، ووسدت الترب. أي تراب هذا الثرى؟ ثرى بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم كما حررنا في كل لقاء سلف، مقبرة لأهل المدينة. فوسدت فيه أم أيمن بركة الحبشية مولاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أعظم الدروس من هذا أن الله جل وعلا ذو فضل، وفضل الرب تبارك وتعالى لا يختص بجنس دون جنس. فنقرأ في السنة سلمان منا أهل البيت، ونقرأ في السنة أن بلالا رضي الله تعالى عنه لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة إلا ويسمع صوت قدميه وخف وصوت نعلي بلال رضي الله عنه، وبلال من أهل الحبشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صهيب سابق الروم إلى الإسلام. فهذا الدين العظيم كل من نطق بالشهادتين كان أهلا لأن يفضل الله جل وعلا عليه بعد النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام. بل إن صفية بنت حيي بن أخطب من بني النظير يهودية، لكن الله جل وعلا من عليها بأن يوم خيبر وقعت في سهم دحية الكلبي رضي الله عنها، فكلم صلى الله عليه وسلم فيها وأخبر أنها لا تليق إلا به، فعوض رسول الله عليه الصلاة والسلام دحية سبعة أرؤس، وأخذ صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها. فانظر كيف نقلت من حظيرة ملة اليهود إلى حظيرة الإسلام المباركة. كانت زوجة لسلام بن أبي الحقيق، فانتقلت لأن تصبح زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أعطى؟ من الذي أنعم؟ من الذي تفضل؟ هو الله جل جلاله. إننا حين نسرد سيرة أم أيمن بركة الحبشية ونعدد كيف أنها نالت شرف رضاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعدد شرف أنها كانت حاضنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نريد أن نبين أن فضل الله واسع، وفضله تبارك وتعالى لا ينقطع، وخيره جل وعلا يشمل كل حي، فهو عليه جل تبارك وتعالى يعيش بنعمته كل حي، وعليه وإليه مصير كل شيء. وطوبى لعبد عرف فضل الله الواسع ونعمه المتدفقة فأناخ بقلبه عند باب ربه تبارك وتعالى وسأل الله جل وعلا من فضله، والتزم دعاءه تبارك وتعالى على الله جل وعلا أن يغدق عليه ويعطيه. كذلك من سيرتها العطرة أم أيمن بركة الحبشية، يعرف المرء أن الإنسان إذا رزق شفقة في قلبه يأتي يوم غير بعيد على الذي تشفق عليه، فإن كان وفيا عوضك ما كانت تعطيه. لقد أعطت أم أيمن بركة الحبشية لسخاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو رضيع، فلما استوى على سوقه ثم شب عن الطوق ثم رزق النبوة ثم ساد الناس عليه الصلاة والسلام، أغدق صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة المباركة إغداغا وافية، فأشار على زيد أن يتزوجها، ورزقت ابنا منه، فأغدق صلى الله عليه وسلم على الزوج وعلى الابن من الحب والشفقة والرحمة والثناء ما جعل الناس يفزعون إلى أسامة رضي الله عنه وأرضاه في موضوع المرأة المخزومية، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويفرق صلى الله عليه وسلم بين مسار العاطفة ومسار الحدود الشرعية. إن شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم شخصية عظيمة، تدرس من جوانب عدة، تدرس من سيرته مباشرة، وتدرس كما نسمع الآن بدراسة من كانوا قريبين من حياته صلى الله عليه وسلم، كأم أيمن رضي الله تعالى عنها، وكغيرها من النساء اللواتي أحطنا بحياته صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض أخبار أم أيمن. من مسدت ثرى البقيع، قلناها على عجل، والله الموفق أن ينفع بما قلناه. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.